بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا إضافة على مسألة 953 بالنسبة للهبة المعوضة. المصنف قال لا يحق له الرجوع لو عوضه الموهوب له عنها. قلنا الهبة المعوضة ما هو معناها؟ أنه تدفع عوض في قبال العين الموهوبة، سواء كان هذا العوض عينا أو شرطا. نعم، الإضافة اللي نريد نضيفها أنه الهبة المعوضة تصدق حتى ولو لم يعطي العوض، يعني نفس اشتراط العوض هو هذا معناها كونها هبة معوضة، حتى لو الطرف الآخر لم يعطيك العوض تبقى هاي تسمى هبة معوضة، يعني الهبة المعوضة تصدق وإن لم يعطي العوض. هاي أحسنتم، وهذا من جهة. من جهة أخرى الهبة المعوضة تصدق كذلك حتى لو لم يشترط العوض، وإنما الطرف الآخر هو بذل العوض وهو قبلها وأخذه. فمعنى الهبة المعوضة مو فقط خصوص الهبة المشروطة، عليكم السلام ورحمة الله، مو خصوص الهبة المشروطة بالعوض، لا، بل حتى لو بذله عوض ولم يشترط فيه العوض، هذا أيضا تصدق فيه ماذا؟ كونها هبة معوضة. إذن صارت الهبة المعوضة متى تصدق؟ لو اشترطنا العوض. اثنين، تصدق حتى لو لم يعطي العوض. ثلاثة، تصدق حتى لو لم نشترط العوض وإنما الطرف الآخر هو بذل العوض. هاي هم تسمى هبة معوضة. واضح؟ هاي الإضافة الأولى. الإضافة الثانية أريد نضيفها في مسألة 957، المصنف قال لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له وعلمه، فيصح الرجوع حتى لو كان من دون علمه، يعني صح الرجوع بالهبة حتى لو الموهوب له ما يعلم بأنه الواهب رجع. هنا عندنا سؤال، كيف يحصل الرجوع؟ كيف يحصل الرد؟ كيف يحصل الرجوع بالهبة؟ الجواب، يقع الرجوع بالهبة بقول رجعت، هذا باللفظ، أو ما يفيد معناه رجعت، أو مثلا استبدلت مثلا، أو أريد أن أأخذ، أي معنى يدل على الرجوع باللفظ يفيد الرجوع والوقوع في الهبة. بل يقع أيضا بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له. إذا الواهب أخذ العين وردها واستردها من يد الموهوب له، وكان قاصد بهذا الأخذ والرد قصد الرجوع، يقع الرجوع. بل حتى لو الواهب باع العين التي وهبها، هذا من باحة، يعني معناه ما هو، ما معناه لازمه شنو؟ لازمه أنه رجع بالهبة، وإلا لو ما رجع كمان ما باحة. هاي طبعا كله على فرض أنه يجوز شرعا له الرجوع، لأن احنا قلنا أكو حالات يجوز الرجوع بالهبة وأكو حالات ما يجوز الرجوع بالهبة. احنا كلامنا الآن إذا يجوز لشرعا يرجع يرد ويرجع، كيف يحصل الرجوع؟ لو باللفظ لو بالفعل، مرة الفعل الصريح أنه هو يأخذها من يد الموهوب له، ومرة بالفعل اللي يدل لازمه على الرجوع، مثل هو يبيع العين، يأجرها، يرهنها، ويقصد بذلك الرجوع بالبيع أو الإجارة أو الرهن، هذا كله يصدق به الرجوع. يعني الآن وصل حديثنا إلى مسألة 959. قال المصنف في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى. الهبة المطلقة هي الهبة إذا وهب الواهب عين وأطلقه ولم يشترط الواهب شيئا أو فعلا أو شرطا على الموهوب له، هاش نسميها هبة مطلقة، أو تستطيع أن تعبر عنها هبة غير معوضة، يعني ماكو في قبالها عوض، لا عين ولا شرط، هذا يسميها الهبة المطلقة. إذا وهب الواهب العين وأطلق ولم يشترط الواهب على الموهوب له، لا اشترط عليه عين ولا شيء ولا فعل، هاي نسميها هبة مطلقة. الهبة المطلقة لا يجب فيها التعويض على الموهوب له، يعني ما يجب عليه إذا واهب دفع عين للموهوب له، ما يجب على الموهوب له أن يدفع له عوض مجرد أنه أطلق، هل الآن يجب عليه أن يدفع له عوض في قبالها؟ نقول لا، لا يجب عليك أن تدفع عوض عنها، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، يعني حتى لو هو مطيك عين قيمتها عالية وأنت تريد تطيع عوض وعوض أدنى منه، نقول لا يجب عليك دفع العوض، حتى لو أردت أن تدفع الأدنى مثلا أو قيمة في قبال ما وهبه إليك من الأعلى مثلا أو قيمة، لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، حتى ما واجب عليك تدفع الأدنى القليل مثلا أو قيمة في قبال ما دفعه إليك الواهب من الأعلى والأكثر قيمة، بل حتى لا يجب العكس، يعني لو هو دفع لك الأدنى أنت هم ما يجب عليك تدفع له الأعلى، أعطاك أدنى أقل قيمة أو مثلا أنت مواجب تدفع له الأكثر والأعلى قيمة أو مثلا، بل حتى لا يجب حتى دفع المساوي، المساوي بالمساوي من حيث المثلية والقيمية. في كل هاي الموارد لا يجب التعويض. طبعا ليش المصنف خص الأدنى إلى الأعلى؟ لأن هذا يعبرون عنه أظهر مصداق، إذا كان هو الأدنى ما يجب، فبعد من باب أولى لا يجب لا المساوي ولا الأعلى. الأدنى هو مو واجب عليك تعوضه، هو يعطيك أعلى وأنت واجب عليك تطيه ولو أدنى، قل مو واجب. إذن المساوي مو واجب والأعلى أيضا مو واجب، هذا يسمى المصداق الأظهر. كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، لا يجب بالوجوب التكليفي الشرعي على الواهب أن يقبل العوض اللي دفعه ويبذله الموهوب له تبرعا، يعني أني عندي هبة مطلقة، أني واهب أعطيت عين هبة مطلقة ما شرطت علي عوض، والآن الموهوب له هو تبرعا يريد يعطيني عوض، أني كواهب واجب علي أقبله؟ لا، لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له تبرعا. ولكن عندنا استدراك، لو قبله وأخذه لزمت الهبة ولم يجز له الرجوع فيما وهبه، يعني لو قبل الواهب بالعوض، الموهوب له بذل تبرعا، لو قبل الواهب بالعوض وأخذ العوض تصبح هبة لازمة، حينئذ لا يجوز للواهب الرجوع فيما وهبه، يعني هو قبل لا يقبل الهبة العوض التبرعي كانت الهبة مطلقة ما معوضة ولا مشروطة، وكان يجوز لشرعا الرجوع في الهبة. أما الآن الموهوب له بذله العوض والواهب قبله، نقول لو الواهب قبل العوض وأخذ العوض راح تصبح هبة لازمة، لأنها تصبح من يا نوع من يا هبة، الهبة المعوضة، وإذا أصبحت هبة معوضة قلنا سابقا هذا من موارد لزوم الهبة، فلا يجوز الرجوع حينئذ للواهب، لم يجز له يعني للواهب الرجوع فيما وهبه. كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه، الموهوب له يعني اللي أخذ العين الموهوبة الآخذ بعد ما بذل للواهب والواهب قبل وأخذ العوض، بعد ما يجوز للموهوب له أن يرجع ويقول له أرجع للعوض اللي بذلت إليك، لأن أصبحت الهبة لازمة من طرفه أيضا، فلهذا ما يجوز للواهب يرجع في للموهوب، كما لا يجوز للواهب الرجوع فيما وهبه لا يجوز للموهوب له أيضا الرجوع فيما بذله من العوض وما أعطاه. نعم، الآن نقرأ. قال في الهبة المطلقة يعني التي أطلق ولم يشترط فيها شيء أو فعل، لا يجب التعويض، يعني لا يجب على الموهوب له دفع العوض للواهب، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى، يعني وإن كان هو مطيك هبة أعلى قيمة أو مثل وإنت تريد تطي أدنى قيمة، كذلك الأدنى لا يجب عليك دفعه، وإن كان من الأدنى يعني الأقل مثلا أو قيمة إلى الأعلى يعني للأكثر قيمة. طبعا ومن خلال هاي العبارة إذا كان الأقل ما يجب، هذا معناه الأكثر هم شنو؟ لا يجب، والمساوي هم لا يجب، يعني من الأعلى إلى الأدنى أو من المساوي للمساوي. كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، مو واجب إنه الواهب المعطي يقبل ويرضى بالعوض اللي بذله تبرعا الموهوب له الآخذ. ولكن عندنا استدراك، لو قبل يعني لو قبل الواهب بالعوض المبذول تبرعا وأخذه يعني أخذ العوض لزمت الهبة، تصبح الهبة لازمة من يا باب بالبعد، أصبحت هبة معوضة، والهبة المعوضة من موارد لزوم الهبة، ولم يجز له يعني للواهب الرجوع فيما وهبه، بعد ما يجوز له يرجع وياخذ العين اللي وهبها، كما لا يجوز للموهوب له يعني الآخذ اللي بذل العوض تبرعا، بعد ما يجوز له الرجوع فيما أعطاه. نقول له هذا العوض اللي بذلته تبرعا أصبح ملك للواهب ولزمت الهبة من جهتك. نعم. مسألة 960، العوض المشروط إن كان معينا تعينه، وإن كان غير معين فإن اتفقا على شيء فهو، وإلا فالأحوط لزوما أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة. نعم، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير. العوض المشروط في الهبة، هذا اللي نتكلم عن الهبة المعوضة، مو أحيانا يكون مشروطة بعوض سواء كانت عينا أو شرطا، هاي يسموه عوض مشروط في الهبة. العوض المشروط، نعم، اللي موجود في الهبة المعوضة المشروطة، إن كان العوض معين تعين، يعني مرة أني أعطيك هبة عين واشترط عليك أن تعطيني عوض عنها، وأعين لك العوض اللي أنت لازم تعطيني إياه، أنا الواهب أريد أقول لك أريد عوض تعطيني كيس حنطة معينة بنوعها ولونها ووزنها وجودتها، هاي تصبح معينة. إن نقول إذا كان العوض معين تعين، شنو يعني تعين؟ يعني تعين العوض ويلزم على الموهوب له بذله، بذل ما عينه لمن؟ للواهب، واضح؟ وإن كان غير معين، يعني أنا أعطيتك هبة واشترطنا بها التعويض، لكن أنا ما عينت نوع العوض اللي أريده في قبالها، هذا يسموه مطلق، يعني العوض مطلق، والواهب لم يعين شيء يريده من الموهوب له مقابل هبته، إنما فقط قال له أهب لك إياه مقابل تعطيني عوض. هسه ما هو هذا العوض؟ ما عينا. الآن المصنف يقول فإن اتفقا على شيء فهو، يعني إحنا من أجرينا عقد الهبة فقط قلنا أنها هبة معوضة وتعطيني عوض، الآن بعد إجراء العقد نتفق على نوع العوض، إذا اتفقوا على نوع العوض فهو، يعني ماكو مشكلة، كما لو سواء كان اتفاقهم بالأدنى بالأعلى بالمساوي مثلا أو قيمة، ماكو مشكلة، المهم يحصل اتفاق بيناتهم ويعينون نوع العوض، هل هو عين مثلا شرط ثوب داب أي شيء من هذا الأمور، وإلا يعني إذا لم يتفقوا على شيء فالأحوط لزوما أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة. إذا ما اتفقوا على شيء هنا يأتي السؤال، أنا من أريد أطيع عوض، أطيع عوض بما يساوي قيمة العين الموهوبة مثلا أو قيمة أو بالأدنى أو أطيع بالأعلى، المصنف يقول يعوض بالمساوي، ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه هذا المنصرف، المنصرف ضمنا وارتكازا أنه أنا من أعطيك عين كون أريد وشرطت عليك العوض لكن ما عينت لك نوع العوض، أنا من مشترط عليك العوض مرادي بما يساويها قيمة أو مثلا حتى تنحفظ نفس القيمة بها، وإلا لو أني أعطيتك العين وما أردت العوض هذا يصبح تبرع مني، وأني قاصد العوض، فمن أقصد العوض ما أقصد الأدنى، إنما المنصرف إنه الإنسان يأخذ العوض بما يحفظ القيمة المالية للعين، فتعطيني على قلب المساوي، هذا المنصرف ضمنا وارتكازا، تعطيني مساوي سواء كان من المثل، مثل منه كيس حنطة، تعطيني مثله وزنه لونه مثلا أو نوعيته أو قيمة، إذا أعطيتك أنا دابة كنت تعطيني بما يساوي قيمة الدابة، لأن الدابة مين؟ من القيميات، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير، يعني إلا إذا كانت هناك قرينة وعلامة صارفة أو معينة أو اتفاقية جرت من عادة أو غير العادة، القرينة العادة، يعني شو قرينة العادة؟ يعني أحيانا في بعض الموارد عادة مثل العرف الموجود مثلا عند المزارعين، عادة العرف الموجود عندهم من نعطيك كيس حنطة تعطيني كيس حنطة شنو يقابل نوعيتها، إذا كان هناك عرف يخالف هذا إنه العادة ما يخالف، أنا أقبل ولو كان بالأقل واليسير بعد راح تصبح القرينة والعادة محددة علما لما يجب تعويضه بالمساوي، أو هاي قرينة من عادة أو غيرها غير قرينة العادة، مثل منو؟ مثل القرينة الصارفة، القرينة الاتفاقية، يعني دائما إحنا اتفاقاتنا هكذا، وهذا يمشي عند عرف الصناع أصحاب المهن، عندهم بعض الأشياء والعادات أو بعض القرائن اللي هي تعين أو تصرف أو من باب الاتفاق، إحنا دائما من نتفق هكذا. هاي كلها إذا أصبحت قرينة وعلامة صارفة أو معينة أو اتفاقية بعادة أو غيرها، إنه يكفينا نجتزئ ونقبل باليسير القليل، فالمدار يكون ويا من؟ ويا القرينة، لأن القرينة هي المشخصة المحددة، فرح تصبح القرينة مقيدة لمن؟ للانصراف. الانصراف هو بالمساوي. طيب إذا هو قرينة وعلامة تقيد الانصراف وتحدده، نقول نعد رح المدار يكون ويا من؟ مع القرينة، لأن القرينة المعروفة هي المعينة. لهذا قال العوض المشروط، يعني في الهبة المشروطة المعوضة، إن كان معينا، يعني إن كان العوض معينا، تعين، يعني تعين العوض ويلزم على الموهوب له بذل ما عين. مثل منو العوض المعين؟ مثلا كيس حنطة معين بنوعها ولونها ووزنها. وإن كان غير معين، يعني مطلقا الواهب ما عين شيء يريده من الموهوب له مقابل هبته، إنما فقط قال له أعطيني عوض، فإن اتفقا على شيء فهو، سواء كان هذا اللي اتفقوا عليه بالأدنى بالأعلى بالمساوي مثل وقيمة فهو، لأن المدار يكون مع الاتفاق والرضا، فهو يعني فلا إشكال في ذلك، وإلا يعني إذا لم يتفقا على شيء فالأحوط لزوما أن يعوض بالمساوي، يطيب بما يساويه مثلا أو قيمة، لأن هذا هو المنصرف ضمنا وارتكازا. لا يطيب بما يماثله بما يماثله، يعني مثله أو بما يساويه قيمة، هذا مساويه. يعني يصير إذا كان بالتراضي يساوي مثله أو قيمته، لو يعطي كتاب بمثله يعني نفس قيمته المالية، أو يعطي القيمة 5000 دينار أو قيمة، إلا إذا كانت قرينة من عادة، يعني إذا كانت قرينة صارفة معينة اتفاقية أو غيرها، على الاجتزاء باليسير، يعني على قبول القليل، فحينئذ المدار يكون ويا من؟ ويا القرينة، لأن هي المعينة. بس على 961، لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة. في الموارد اللي تكون عندنا هبة مشروطة أو معوضة، سواء كان التعويض بعين أو بوفاء بشرط، أو كان التعويض تبرعا، لا يعتبر ولا يشترط فيه أن يكون العوض هبة. يعني إذا أنا وهبت لك عين، ما مشروط أنه العوض اللي تطيني يكون إلا هبة هم تهبني إياها، ما مشروط، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود والإيقاعات. يعني يجوز أن يكون العوض هو ليس هبة مثلها، كما لو كان من العقود أو الإيقاعات. العقود واضح عندنا، هي ما تحتاج إلى طرفين من موجب وقابل، والإيقاعات هي ما كانت تحتاج إلى طرف واحد موقع اللي هو الموجب. الآن رح يعطينا المصنف مثال كبيع شيء على الواهب، هذا مثال لمن؟ للعقود. يعني أنا أهب لك هاي العين اللي هي الدابة بشرط أن مثلا تبيع لي دارك، هذا يسمونه بشرط بيع شيء على الواهب، أو حتى لو كان أقل قيمة سوقية، كما لو قلت لك مثلا وهبتك كتاب بشرط أن تبيع عني داري، أنت تصير وكيل وتبيع داري، أو أقول لك وهبتك هذه الدابة بشرط أن تبيع دارك لي بأقل من قيمة السوقية، هو يسوى مثلا 100 مليون، أشترط عليك أنه أهب لك الدابة بس تبيع لي 90 مليون، هذا هم يصح وإن كان بالأقل قيمة، هذا يسموه اشتراط العقود. وطال المصنف مثال المن لاشتراط عوض الإيقاعات أو إبراء ذمته من دين له عليه. يعني شنو إبراء ذمته؟ يعني إبراء ذمة الواهب من دين للموهوب له على الواهب، كما لو كان الموهوب له يطلب الواهب دين، فماذا قال له؟ قال الواهب، قال وهبتك هذا الثوب بشرط أن تبرئ ذمتي من الدين الذي تطلبني إياه، ووافق الموهوب له، يريد يأخذ الثوب حتى يبرئ ذمته من الدين الموجود له في ذمة الواهب، هذا أيضا يصح. هذا مثال المن للإيقاع، لأن إحنا سابقا قلنا الإبراء يا نوع، إبراء الدين من نوع الإيقاع، يعني يكفي فيه الإيجاب، ما يحتاج القبول من الطرف بذلك. ونحو ذلك، مثل منه نحو ذلك، يعني كل اشتراط، كل اشتراط لعين، أو حتى لو كان على نحو الوكالة، مثلا أقول له وهبتك هذا المال بشرط أن تكون وكيلي في طلاق زوجتي، يصح هذا شرط، يعني هاي الوكالة هي نفسها تصدق عليها أنها عوض فيكفي. بل يجوز أن يكون عملا خارجيا ولو في العين الموهوبة يتعلق به غرض الواهب، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجدا أو غيرهما. بل يجوز أن يكون العوض اللي أنا أشترطه في قبال العين الهبة المعوضة يكون عمل خارجي، يعني تعمله ولو كان هذا العمل الخارجي في نفس العين اللي أنا وهبت لك إياها، ما دام هناك غرض وقصد للواهب يتعلق به. مثل الواهب يشترط على الموهوب له أنه أنا أوهبك هذه الأرض وتصبح ملكك، لكن أشترط عليك أن تبني فيها مدرسة دينية في جزء منها، أو تبني مسجدا في جزء منها حتى يكون ثواب راجع علما للواهب، هذا يصح، يصح ذلك. بل حتى لو كان غير المدرسة والمسجد، أي شيء مثل بناء مبرة للأيتام، أو مثلا بناء مساكن للفقراء وغيرها، هذا الجواز في ليش الجواز يجوز في الجميع؟ يعني يجوز أن يكون العوض عقدا، يجوز أن يكون العوض إيقاعا، يجوز أن يكون عملا خارجيا ولو كان مثل الوكالة، يجوز أن يكون عمل خارجي ولو في العين الموهوبة اللي يتعلق بها غرض الواهب، هذا يجوز جميعا، لأن يعني في الجميع راح تصدق العوضية، وما دام يصدق العوض راح يترتب عليه حكمة من اللزوم وعدم الجواز، نعم، في الرجوع. نعم، الآن وصل كلامنا إلى أحكام الإقرار. قال المصنف مسألة 962، الإقرار هو إخبار الشخص عن حق ثابت عليه، إنه شخص يخبر عن حق مثل دين، الحق مثل منه؟ دين أو عوض أو مال أو ضمان، إنه ثابت في ذمة المخبر. يعني مثال ذلك، أنا أخبر أقول إنه علي دين 100,000 يطلبني إياه زيد، هذا يسموه إقرار، يعني أنا أقررت وأخبرت إنه زيد يطلبني 100,000، هذا يسموه إقرار، أنا ألزم وأخذ بإقراري. ما دام قلت زيد يطلبني 100,000، إذن واجب علي أدفع 100,000 لمن؟ إلى زيد، هذا شيء يسموه الإقرار، الإخبار بثبوت حق على ذمة المخبر المقر. أو مثلا أنا أعمل في شركة وتحت يدي سيارة، فسألوني قالوا لي هذه السيارة ملكك لو ملك الشركة، أقول أنا أقر وأخبرهم إنه هذه السيارة ليست ملكي، هي ملك الشركة، إذن تصبح ملك للشركة، ألزم بإقراري، ألزم بإخباري وإقراري. أو نفي حق له سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس، نفي حق له يعني نفي حق للمقر المخبر على غيره. يعني كيف أنفي حق؟ مثلا أنا عندي شركة ويا شريكي، أقول ليس لي أي حق في ذمة شريكي، هذا يسمونه نفي حق، يعني ما تطلب شريكك، ما أطلب شريكي أي نسبة من الأرباح، هذا يسمونه إقرار. أو أقول مثلا ليس لي عند جاري أي دين أو حق، لا أطلب دين ولا لي حق في ذمته، هذا إقرار، يسمى إقرار بنفي حق، بنفي حق للمقر على غيره. أو مثلا الزوجة، الزوجة تقول ليس لي عند زوجي أي حق من المهر، هذا يسموه إقرار من الزوجة وإخبار بأن ذمة الزوج بها بريئة. نعم، هذا كلها موارد الإخبار عن ثبوت حق في ذمة المخبر المقر، أو نفي حق للمقر على غيره، هذا كله نسميه إقرار ويؤخذ به ويلزم به. وماكو فرق سواء كان هذا الإقرار حق من حقوق الله تعالى، كيف يكون حق من حقوق الله تعالى، كما لو شخص أقر على نفسه بالزنا، أو أقر على نفسه بشرب الخمر، أو أقر على نفسه بالسرقة، بما يوجب عليه حق من حقوق الله. بالنسبة للزنا حق الله أنه يرجم، شرب الخمر يجلد، حق السرقة تقطع يده، هاي تسمى حقوق الله اللي هو الحد. أو يعترف مثلا بأنه قتل زيد، أقر وأخبر بأنه قتل زيد، هذا يلزم عليه شنو؟ حق من حقوق الناس. الناس لهم حق متعلق بالقتل اللي هو منه القصاص، هذا حق من حقوق الناس. أو ما أو الأمثلة اللي ذكرناها هي كلها أمثلة لحقوق الناس. مثلا أني أقول إنه زيد يطلبني 100,000 دينار، هذا حق من حقوق الناس اللي هو الدين، واضح؟ أو حق المهر، الزوجة إلها حق المهر في ذمة الزوج، إذا الزوجة نفت حق المهر، هاي حق من حقوق الناس تعتبر حق المهر، الدين أو المهر، أو مثلا نسبة الربح عند الشريك وهكذا، هاي تسمى حقوق الناس. إذن الإقرار كما يقبل في حقوق الناس كذلك يقبل لو كان الإقرار في حقوق الله تعالى، مثل الحد أو التعزير وغيرها. ولا يعتبر فيه لفظ خاص، فيكفي كل لفظ مفهم له عرفا، يعني لا نشترط ولا نعتبر في الإقرار أن يقع بلفظ خاص مثل لفظ أقررت أو أقر أو أخ، بل يقع بأي لفظ يدل على الإقرار، ولو كان بمثل أخبرت أو لفلان له علي، هذا يكفي. أي لفظ نفهم من عنده بالصدق العرفي ولو لم يكن اللفظ صريحا أنه هذا إقرار وإخبار بثبوت حق أو نفي حق، يصدق عليه الإقرار ويلزم ويؤخذ به المقر المخبر. بل المصنف يقول يترقى، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضا، بل حتى بالمعاطات والفعل يقع. إذا شخص أشر بإشارة أنه زيد له في ذمتي 10,000، هاي الإشارة المفهمة كافية تعد إقرارا وإخبارا على نفسه. نعم لو كانت هاي الإشارة يفهم منها هذا الإخبار بثبوت الحق أو نفي الحق، أو أني أأشر أقول زيد أني ما أطلب أي شيء، والمقابل يفهم أنه هذا إقرار بنفي الدين، هذا يلزم به ويؤخذ به. إذن كما يقع الإقرار باللفظ فنسميه الإقرار اللفظي، كذلك يقع بالفعل ونسميه الإقرار المعاطاتي أو الفعلي. مسألة 963، لا يعتبر في تحقق الإقرار وأخذ المقر به دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية، المطابقة والتضمن والالتزام. احنا قلنا الشخص اللي يقر ويخبر الإقرار راح ينفذ عليه ويصبح ملزما له، لأنه الشخص اللي يخبر يلزم بإقراره. نعم وهذا تحقق الإقرار ونفوذه وأخذ المقر به وإلزام به، من اشترط به أن يكون بكلام له دلالة لفظية تامة بالمطابقة، يعني من اشترط حصول الإقرار إلا أن يكون كلام المقر على طبق أحد الدلالات اللفظية. الدلالات اللفظية اللي مر علينا وأخذناها وين؟ بالمنطق. لو دلالة مطابقية، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، لو دلالة تضمنية أن يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، ولا دلالة التزامية أنه يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له ولكن لازم له لا يفارقه. نعم ها من اشترط، إنما نكفي حصول ولو حصول الفهم بالإخبار يكفي، مو إلا لابد أن تكون هذا الكلام اللي قال المقر بدلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية بأحد طرق الدلالة اللفظية اللي موجودة في علم المنطق. لا نشترط لحصول الإقرار أن يكون كلام المقر على طبق أحد الدلالات اللفظية، وما نشترط أنه اللي يكون بشكل صريح واضح، إلا مثلا يقر بشكل صريح واضح بالدلالة اللفظية أنه أني قد وصلني حقي من حقي اللي أطلبه في ذمة زيد، أو أنه زيد ما يطلبني، أو زيد أني ما أطلبه، ما يشترط هذا الشيء. أو يقول ليس لي في ذمة زيد شيء، يعني من يشترط إلا بيكون بهاي اللفظ الصريح والدلالة اللفظية المطابقية والتضمن الالتزامي، بل يكفي أي قول أو لفظ نفهم منه الإخبار والإقرار، بالتالي المقر راح يكون ملزم به وينفذ في حقه ويجب الأخذ به، ولا كونه مقصودا بالإفادة. يعني شنو مقصود بالإفادة؟ يعني إذا مثلا شخص قال إنه هذه السيارة كانت لزيد لكنه باعها لي، هذه السيارة كانت لزيد لكنه باع لي، هذا يصبح شنو؟ إقرار بأنه هذه السيارة سابقا هي ليست ملكي، كانت ملك زيد وهو الآن باع لي إياها. من تقول زيد باع لي السيارة، هذا إقرار منك أن الملكية السابقة كانت لمن؟ لزيد، وإلا زيد ما يقدر يبيع لك إياها لو لم يكن مالك، لا بيع إلا في ملك. كيف باع لك إياها؟ الآن هو يقول هي لم تكن ملك زيد، نقول له كيف لم تكن ملك زيد وأنت تقول هو باعني إياها، يعني سابقا كانت ملكه. هذا يسموه المقصود هو من راد يخبر ما راد يقر إنه هاي السيارة سابقا كانت ملك زيد، لكن إحنا استفادينا من إخباره، فهو ما قاصد الإفادة، لكن إحنا أخذنا من لوازم كلامه. هذا هم الشرطة، يعني هم نشترط لأن تكون الإفادة لتأخذ من المتكلم مأخوذة بلازم الكلام. المصنف يقول حتى هذا من شرطه، مو إلا باللازم، ما دام نفهم قصد الإخبار والإلزام هذا يكفي، ولا كونه مقصودا بالإفادة فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وإلا بينعقد له ظهور فيها. بل حتى لو حصل لازم من كلامه نأخذ به، بل حتى لو ما حصل لازم بالدلالة الالتزامية بس إحنا فهمنا الإقرار والإخبار هم نأخذ به. فهذا مثال اللي ذكرنا منه أنه يحصل من المتكلم بلوازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيها، بل وحتى مع جهل بالملازمة، مثل واحد من المتخاصمين في مال الآخر يقول، مثال آخر نذكر لكم، اثنين تخاصموا وكل واحد منهم يدعي ملكية المال، فالشخص أحد الأشخاص المتخاصمين قال له بعني إياه، هذا قوله بعني إياه راح يكون اعتراف من المخبر أنه إقرار بملكية الخصم للمال. كيف تقول له بعني إياه؟ هذا معناه أنت ما تملكه، أنت من قلت له بعني إياه يعني هذا مو ملكك، لو كان ملكك شلون تقول له بعني إياه؟ فهذا يسموه هذا هو بالحقيقة ما كان قاصد الإفادة ظاهرا، وكلامه ما انعقد لظهور أنه جاء يقول أنه ليس ملكي، وإنما افتهمناه بالملازمة. أنت من قلت للخصم بعني، هذا يكون اعتراف منك وإقرار بملكية الخصم للمال، وإلا لو كان هو ملكك ليش تطلب من عندني بيع لك إياه، أنت تدعي ملكيته، وهذا يدل على أنه الخصم المقابل لك هو مالك المال، وبدليل أنك جاي تطلب أنه يبيع لك إياه، ولا بيع إلا في ملك، مو صحيح؟ إذن هذا أخذناه من اللازم. ومثال الآخر اللي ذكرنا أن يقول هذه السيارة كانت لزيد لكنه باعها لي، هذا يدل على أنه هو مو مالك إلها، هو جاء يعترف يقول هي مو ملكي، كانت ملك زيد بس هو زيد باعني إياها، انقلنا على السابقا هي لم تكن ملكك، الآن لازم تجيب لنا. طبعا هذا وين يحصل الإقرار؟ خصوصا في موارد الخصومة والمنازعة في باب القضاء، القاضي يأخذ بإقرار وإخبار المقر ويصبح حجة ملزمة عليه ويلزمه به. إذا هو قال هذه السيارة كانت لزيد لكنه باعها لي، نقول له هذا إقرار منك إنك ليست مالك للسيارة، هسه لازم تجيب لنا بينة وشهود إنه فعلا حصل البيع حتى نثبت لك ملكية السيارة بعد البيع، واضح؟ إذا ما جاب بينة رح يسقط دعواه بملكية العين. نعم. إذن المصنف يقول ولا كونه مقصودا بالإفادة، يعني من اشترط أنه دلالة الكلام تكون مقصودة ومرادة بأنه تفيد هذا المعنى، بل يؤخذ المتكلم بلوازم كلامه، إذا نفهم من كلامه لازم نلزم به، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها. وإن لم ينعقد له ظهور فيها، يعني مثلا هذا الشخص اللي يقول له بعني المال كلامه كلامه مو ظاهر انه هو ما يملك المال، هو ما جاي يقول هذا ليس ملكي، انما جاي يطلب من الاخرين يبيعنا، لكن لازم كلامه انه ما يملكه، والا كيف يطلب منا البيع؟ بل وحتى مع جهله بالملازمه، يعني حتى لو كان المقر المخبر جاهل ما يعرف انه هذا كلامه بلوازم، مثل الشخص اللي يقول هذه السياره كانت لزيد لكنه باعها لي، لازم كلام انه سابقا هو لم يملكها، وبدليل انه هو جاي يقول باع لي اياها، وهو ما يعرف جاهل انه لازم كلامه هذا المعنى، يقول حتى مع جهله بالملازمه او غفلته عنها. مثال شلون مثال الغفله؟ مثلا لو قال هكذا: الدار التي اسكنها اشتريتها من زيد، الدار التي اسكنها اشتريتها من زيد، هذا اقرار منه بكون هذه الدار كانت ملكا لزيد سابقا، هو غافل، غافل عن هذا ما يدري، بس هو هذا اقرارك، هو هذا معناه، معناه انه هذا الدار اللي انت الان تسكن بها سابقا كانت ملك منه، ملك زيد. نعم، وهو والان هو شو يدعي انتقالها من زيد اليه. هنا يقدر في موارد النزاع والخصومه في الملكيه نطالبه بالبينه، نقول له جيب لنا شهود عدول اثنين يشهدوا لك انه فعلا هو باع لك وانتقلت الملكيه اليك، وان كان هو غافل ما يعلم، ولكن هو يدعي انتقالها من زيد، فنطالبه بالبينه على الشراء من زيد. مع عدم احضاره للبينه راح يلزم باقراره، ويصبح اقراره واخباره هو اثبات لملكيه زيد السابقه، فنطز الدار علمًا لزيد، لأن هو جاي يقول أنا اشتريتها من زيد، نقول له وين البينة أنك اشتريتها؟ ما جبت بينة، نقول له إذن تبقى الدار ملكًا علمًا لزيد، وإن كان هو غافلًا أنه هذا الإخبار والإقرار يلزم منه ثبوت الملكية لزيد. نعم نعم، فالواجب حينئذ إذا ما جاب لنا بينة اللزمة بإقراره بملكية الدار لزيد، والواجب عليه تخلية الدار، وزيد يملك الدار. نعم، قال: فإذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحدا بعد واحد كان ذلك اعترافا منه بعدم مالكيته له فيلزم به. هو شي يدعي؟ يدعي أنه هاي الدار أنا اشتريتها من زيد، نقول له هذا إقرار بأن الملكية السابقة كانت لزيد، جيب لنا بينة على البيع، ما عنده بينة، أو يدعي أنه هو وهبها إلي، نقول له جيب لنا بينة أنه حصل سبب انتقال الملكية هي الهبة، ما عنده شهود. طيب، يقول أخذتها منا بالمصالحة، نقول له وين البينة على الصلح؟ فجاي ننفي الأسباب الشرعية لانتقال المال. من هي الأسباب الشرعية لانتقال المال؟ بيع، هبة، صلح وغيرها، جاي ننفيها واحدة تلو الأخرى، فإذا نفن كلهن وما جاب لنا بينة على واحدة منها كان اعترافا منه بعدم مالكيته للدار، فيلزم بإقراره وإخباره ونثبت الملكية لمن؟ لزيد. نعم، واضح. مسألة 964: يعتبر في المقر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره لأمكن إلزامه به شرعا، وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا، كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه، أو إجراء المال في نهره، الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره، أو يكون فعلا مستوجبا للحد شرعا كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك. نشترط في الشيء اللي يحصل الإقرار به، نسميه المقر به، أن يكون هذا الشيء فيما لو كان هذا المقر والمخبر صادق وقوله مطابق للواقع في إخباره يمكن أن نلزمه به شرعا، يعني نقدر نأخذه من عنده. كيف ذلك؟ أعطانا المصنف أمثلة: كما لو كان المقر به مالا، شخص يقول لك في ذمتي 100,000 دينار، هو جاي يقر ويخبر، يقول له يخاطب زيد، يقول لزيد، يقول له لك في ذمتي 100,000 دينار، هذا إقرار وأخبار منه أنه زيد يطلب 100,000 دينار، فحينئذ هذا مما يمكن إلزامه به شرعا، نقول له إذن هذا دين في ذمتك وأعطينا إياه شرعا، لازم تدفعه إنه. هذا لو كان المقر صادق في إخباره نمكن أن نلزم به شرعا ونطالبه بدفع الدين. هذا مثال. مثال آخر، لو كان المقر به عين خارجية، كما لو قال كما لو خاطب زيد وقال له هذه الدار ملكك، هذا إقرار وإخبار بملكية العين، فنقدر نلزمه شرعا ونقول له يلا خلي الدار وأطلع منها وسلمها لمن؟ لزيد. نقدر نأخذها منه ونلزمه بيها. ثلاثة، لو كان المقر به منفعة، كما لو قال إنك استأجرت هذه الدار لمدة سنة، هو جاي يقر ويخبر يقول لي زيد أنت استأجرت الدار مني سنة، إذن زيد يمكن بإقراره يبقى سنة كاملة وين؟ في الدار، وينتفع من منفعة سكن الدار. هذا يسموه إقرار بمن؟ بالمنفعة. أو إقرار بالعمل الخارجي مثلا، كما لو قال إن مثلا قال إنك استأجرتني لبناء جدارك، يعني أقدر أخذ بإقراره وألزمه وأقول له يلا تعال ابني لي الجدار. أنت جاي تقرر وتخبر عن نفسك أنه أنا مستأجرك حتى تبني جداري، هذا يسموه إقرار بعمل. أو إقرار بحق من الحقوق، مثلا زيد يخبر أنه خالد إلى حق الخيار في العقد، يعني زيد باع عين لخالد، وزيد يخبر يقول خالد اللي اشترى مني إلى علي حق الخيار، إلى حق يفسخ العقد، هذا يسموه إخبار وإقرار بمن؟ بحق الخيار. أو حق الشفعة اللي هو منه، كأني زيد وخالد كانوا شركاء في دار، وزيد باع الحصة مالته، والآن زيد بعد ما باع الحصة مالته يقول نعم خالد شريكي وإلى حق الشفعة في البيع مالي، هذا يسموه إقرار بمن؟ حق الشفعة. أو حق الاستطراق في ملكه، يعني حق المرور، كما لو كان هناك دارين مشتركين بطريق، أحد الجيران صاحب الدور يقول إنه جاري صاحب الدار اللي قربي إلى حق وياي وهو مشترك بهذا الطريق، كما إنه أنا إلى حق الاستطراق والمرور بهذا الطريق، فإن جاري أيضا له حق فيه، هذا يسموه إقرار بحق الاستطراق، إقرار بحق المرور في هذا الطريق، حتى لو كان هذا الطريق داخل في ملكية أرضه، يعني الطريق اللي نفوت به هو داخل بملك الجار، هو الجار جاي يقر على نفسه أنه جار إلى حق الاستطراق في ملكه، يقدر يمر منه، لأن البيوت اللي بيناتنا مشتركة، هذا أيضا يصبح إقرار وإخبار بحق الاستطراق والمرور في ملك الغير. أو إجراء الماء في نهره، يعني هو عنده نهر حفرة ويقر على نفسه أنه زيد اللي له بستان أو مزرعة بجانبه إلى حق ماذا يجري الماء في نهري أيضا. أو ينصب ميزاب على سطح داره، يعني يقول هو إلى حق ينصب ميزاب من سطح على سطح داري، وإن كان هذا الميزاب يفرغ الماء الموجود من سطحه إلى سطحي أو إلى داري. أو يكون فعل مستوجبا للحد شرعا كالزنا، الشخص اللي يقر على نفسه بأنه ارتكب فاحشة الزنا، هذا يكون ملزم بمن؟ بإقراره وإخباره، ويلزم بإقامة الحد الشرعي عليه، سواء كان الرجم للشخص المحصن أو ماذا؟ أو الجلد للشخص الغير محصن. أو شرب الخمر، شخص يقر ويخبر عن نفسه أنه ارتكب فاحشة شرب الخمر، وما شاكل ذلك، شنو ما شاكل ذلك؟ يعترف على نفسه أنه سرق فيلزم بحد قطع اليد مثلا وغير، أو يعترف على نفسه بأنه قتل فيلزم بحد القصاص أو دفع الدية وغير ذلك. وأما إذا أقر بما لا يمكن إلزامه به شرعا فلا أثر له، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيء من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقراره، يعني إذا كان المقر به مما لا يمكن الإلزام المقر به شرعا، لأن الشارع في هاي الموارد لا يلزم الطرف الآخر بها، مثل ماذا؟ مثلا زيد يقر يقول إنه خالد يطلبني ثمن، الثمن هذا إنه أنا بعت له خنزير، بعت له ماذا؟ بعت اشتريت منه خنزير وهو يطلبني ثمن الخنزير، نقول هذا الثمن لا يلزم به شرعا، لأن الشارع المقدس أسقط مالية الخنزير، أحسنتم، فلهذا هذا لا يعتبر مما يمكن إلزامه به شرعا. ما نقدر نقول للمقر إنه إلك حق بموجب الإقرار والإخبار تأخذ ثمن الخنزير، لأنه هذا لا يمكن إلزامه به شرعا، والشارع أسقط ماليته. ونحو ذلك، نحو غير ثمن الخنزير مثل منه، مثل ثمن الخمر مثلا، إذا كان يقول أنا أطلب أموال بسبب لعب القمار، أو يقول أنا أطلب فوائد بسبب ربح الربا، هاي كلها لا يلزم بها شرعا، لم ينفذ إقراره، هذا الإقرار غير نافذ ولا يلزم به المقر المخبر. لماذا؟ لأن هذا الثمن اللي جاي يخبر ويقر به ثمن سحت، وثمن السحت لا يملك شرعا ولا يمكن إلزامه به شرعا، فلا أثر إذن ماذا لإقراره، ولا يؤخذ ولا ينفذ. نعم، طبعا هذا مسألة أنه المقر والمخبر يلزم ويؤخذ وينفذ في حق الإخبار، مأخوذ من قاعدة فقهية معروفة عند الفقهاء، وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ، يعني جائز مقبول ونافذ، شنو معنى؟ يعني ملزم به. نعم، أما مسألة 965 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.